بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على مسألة الموالاة، فمن أهل العلم من يقسمها إلى تول وموالاة، ويجعل الأول هو المخرج من الملة، والثاني هو الكبيرة والمعصية. ومنهم من يقول إن الموالاة تنقسم إلى قسمين اثنين، ويذكر القسمين اللذين تقدم ذكرهما. فالموالاة هي المحبة، هو أصلها، كما أن أصل المعاداة هو البغض. وقسمنا محبة المشركين إلى ثلاثة أقسام: محبة كفرية، أي يحب المشركين لدينهم وما يترتب عليها، محبة محرمة أي يحبهم لدنياهم، محبة طبيعية كالولد لوالده والأم لابنها، فهي جائزة ما لم تفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم. وبينا الشبهة التي يستدل بها التكفيريون في تكفير المسلمين، وأن لهم طرق في ذلك، ومنها مسألة الموالاة، فيكفرون الحاكم ويقولون إنه قد والى اليهود والنصارى، ومن والى اليهود والنصارى كفر، فهم أهل جهل بالدين وعدم معرفة للدليل، وإنما هي الأهواء والبدع عياذا بالله رب العالمين. ثم يكفرون الجيش، وهكذا تكفير تسلسلي ضلال مبين. وهذا التقسيم الذي تقدم ذكره أخذ من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فاحرص على فهمه. وفي غير هذه الرسالة إن شاء الله تعالى سنطرق هذه المسألة بأوسع مما تكلمنا عليها هنا، بذكر بعض شبههم والرد عليه. فشبه التكفيريين واهية، لأنهم جهال، فمتى ما تبصر المسلم الموحد بالعلم والسنة رد على هؤلاء وغيره. فالعلم أعظم سلاح تتسلح به أيها المسلم بعد الإيمان بالله جل وعلا واتباع رسوله، سيما في رد شبه المشبهين وضحد أقوال المفسدين، فالعلم نور. قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول كما في المسألة الأولى، ووحد الله جل وعلا كما في المسألة الثانية، لا يجوز له، أي يحرم عليه، موالاة، وهي محبة من حاد الله ورسوله وما يترتب من المناصرة والمعاونة. وبينا معنى من حاد الله ورسوله. قال رحمه الله: ولو كان، أي هذا المحاد الذي قد حاد الله ورسوله، لو كان للموحد أقرب قريب، تربطه به علاقة نسب قريبة، أن يكون أبوه أو أخوه أو غير ذلك، لأن ولاء المؤمن لله، المؤمن ولاؤه لله، يحب من يحبه الله وما يحبه، ويبغض من يبغضه الله وما يبغضه. قال: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما، يقول الله جل وعلا: لا تجد أيها الرسول الكريم قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. الله جل وعلا يذكر الإيمان به واليوم الآخر مقرونين في غير ما آية، كما قال شيخ الإسلام وغيره: لأنهما متلازمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وما فيه، يوادون أي يحبون ويوالون من حاد الله ورسوله، أي من عاد الله ورسوله وهم الكفار والمشركون، ولو كانوا هؤلاء المحادون لو كانوا آباءهم. وبدأ بالآباء لأن تعلق الأبناء بالآباء عظيم، ومحبة الأبناء للآباء كبيرة. فالله جل وعلا بين لنا وقص لنا قصة خليل الله إبراهيم مع أبيه، كيف أنه دعاه وكيف أنه تبرأ مما يعبده أبوه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أو أبناءه. ثم ذكر الأبناء لعظيم تعلق الآباء بهم، ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فالزوجة والولد متى ما صدى الوالد والزوج عن طاعة الله ووقف في طريق الخير وجب عليه أن يحذر. وقد بين الله جل وعلا قصة نبي الله نوح مع ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبين الله جل وعلا: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أو إخوانه أو عشيرتهم. وهكذا حال الإخوان مع الإخوة، وما جعل الله بينهما من المحبة. لكن متى ما خالف الأخ وحاد الله ورسوله وجب على أخيه المسلم أن يكون ولاؤه لله وبراؤه لله. وهكذا العشيرة والقبيلة إذا خالفت أمر الله وحادت الله ورسوله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم قواهم بروح منه ببرهان ونور وهدى، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد تقدم معنا ذكر بعض الأدلة في ذلك. واعلم أيها المسلم أن نفي الإيمان في الكتاب والسنة هو نفي لكماله الواجب، وقد يكون نفيا لأصل الإيمان، هذه قاعدة. فالله جل وعلا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله، وهكذا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى غير ذلك. فمن أحب المشركين لدينهم فقد انتفى عنه الإيمان، ومن أحب المشركين لدنياهم فهذا نفي لكمال إيمانه الواجب، وأما المحبة الطبيعية فهي جائزة كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. تقدم معنا الكلام على قول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم، وما يستفاد منها. أرشدك الله، رشد في لغة العرب أصل يدل على استقامة، والرشد عرفه ابن رجب رحمه الله تعالى بقوله: هو طاعة الله ورسوله. والله جل وعلا قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا الدليل على أن الرشد هو طاعة الله ورسوله. وهذا هو الدعاء الثالث من الشيخ رحمه الله تعالى لمتعلم التوحيد والسنة، وفيه رفق المعلم بمن يعلم، لأن ذلك أحرى لقبول ما عنده من الخير. فالشيخ يدعو لمتعلم التوحيد أن الله جل وعلا يوفقه في دنياه لطاعة مولاه وأن يكون من أهل طاعة الله ورسوله. اعلم أرشدك الله لطاعته، أي هداك الله لطاعته والانقياد له بأن تفعل المأمور وتجتنب المحظور امتثالا لأمر الله جل وعلا. أن الحنيفية حنف أصل يدل على إقبال شيء على آخر، ومن فسر من أهل اللغة بالميل فذاك تفسير بلازم اللفظ، لأن من أقبل على شيء مال عن غيره. ولهذا تقول العرب للرجل المقوس الرجلين أحنف، لأن قدميه قد تقاربتا. إذن الحنيف كما قال ابن القيم هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا تعريف الحنيف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والحنيفية هي الملة المقبلة على التوحيد المائلة عن الشرك والمبتعدة عنه. الحنيفية هي الملة المبنية على التوحيد. ولهذا جاء عند النسائي وغيره من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئتكم بالحنيفية السمحة. ملة إبراهيم، الملة هي الدين، وإبراهيم هو خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقد بوب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك. فهي دين إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والله جل وعلا بيّن أن من رغب عن ملة إبراهيم وما جاء به من الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك بالله جل وعلا فقد سفه نفسه. قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهي ملة سائر النبيين والمرسلين. فالله جل وعلا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأدلة كثيرة. فالدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة هي دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا. ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى دعوة وملة إبراهيم عليه السلام: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فمن عبد الله وحده هو الموحد، ومن عبد الله وغيره هو المشرك، ومن لم يعبد الله هو المستكبر وهو يعبد هواه ولا بد. فلا بد من عبادة الله وإفراد الله بالعبادة. فالمشركون الأولون كانوا يعبدون الله، كانت لهم عبادات كما تقدم معنا في كلام المصنف رحمه الله في رسالة معنى لا إله إلا الله، يحجون ويتصدقون وغير ذلك. ومع هذا كفرهم الله لأنهم صرفوا العبادة لغير الله. إذن لا بد أن تكون العبادة لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي هو الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وأمر الله بعبادته وحده: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهو حق الله سبحانه كما في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولهذا قال الشيخ وحده، هذه هي الحنيفية. أما من عبد الله وغيره فهو مشرك من المشركين، مخلصا له الدين، بمعنى أن من عبد الله جل وعلا لابد أن يكون مخلصا يريد وجه الله بهذه العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا تأكيد لمعنى وحده، أن تعبد الله وحده يتضمن الإخلاص. ثم قال مبينا مؤكدا مخلصا له الدين، أي ما تتعبد به لله رب العالمين من أقوال وأعمال واعتقادات جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإخلاص هو تنقية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. وبذلك أي بالحنيفية التي هي دين إبراهيم، التي هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أمر الله جميع الناس، أمر وجوب. فأول واجب وأعظم واجب هو أن تعبد الله وحده، أن تفرد الله جل وعلا بالطاعة والعبادة جميع الناس، جميع المكلفين من جن وإنس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر في القرآن، أمر الله جل وعلا جميع الناس أن يعبدوه وحده، وخلقهم لها. وهذه هي الحكمة من إيجاد الجن والإنس في هذه الدار، ألا وهي توحيد الله وإفراده بالعبادة. فالله جل وعلا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا لنعبده بما جاء به ذلك الرسول مخلصين له الدين حنفا، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما نافية، وإلا أداة استثناء، والنفي مع الاستثناء من أقوى دلائل الحصر. إنما خلقت الجن والإنس لعبادتي وتوحيدي. وقدم الجن على الإنس في الذكر لأن خلق الجن قبله. فالله جل وعلا يقول وما خلقت، ما أوجدت الجن والإنس وهم الثقلان، إلا لحكمة عظيمة واحدة وهي أن يعبدوني. قال الشيخ ومعنى يعبدون يوحدون. ولذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كل أمر في القرآن يأمر الله بعبادته، أي بتوحيده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، لأن العبادة لا تكون صحيحة مقبولة إلا بأن تعبد الله وحده. قال ومعنى يعبدون يوحدون. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف التوحيد والشرك، وهذا إن شاء الله تعالى في درس لاحق بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.